بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الصيام من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في باب فضل السحور وتأخيره وتعجيل الفطر، قال الشيخ حافظ رحمه الله: والفطر والسحور فيهما أتى فضل عن الرسول نصا ثبت قولا وفعلا آمرا مرغبا، فلا تكن عما ارتضاه راغبا. ثم السحور صح مع الليل بقي، وفات بانشقاق فجر صادق، وبالغروب الفطر حل فاعلمي، ولا تؤخر لظهور الأنجم. وسن في الإفطار أن يعجل وأخر السحور نصا انجلى. يقول شيخنا زيد رحمه الله: هذه الأبيات تتعلق بمشروعية السحور والإفطار وبيان الآداب التي ينبغي أن يلتزمها المسلم حيال سحوره وإفطاره. ففي قوله: والفطر والسحور فيهما أتى فضل عن الرسول نصا ثبت قولا وفعلا آمرا مرغبا، فلا تكن عما ارتضاه راغبا، أي أنه قد ورد في نصوص السنة الصحيحة القولية والفعلية فضل عظيم في أكلة السحور والإفطار، وبأساليب متنوعة: ترغيبا وترهيبا، ترغيبا في الفعل وترهيبا من التساهل والترك. فمن تلك النصوص ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ففي هذا الحديث الترغيب في التماس هذه البركة التي يمكن أن تحصل من جهات متعددة، بل وتكون حسية ومعنوية. فمنها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياؤها، وكفى بذلك بركة وفضلا. ومنها التقوي بأكلة السحور على القيام بوظائف النهار بارتياح ونشاط. ومنها مدافعة ما يسببه الجوع من سوء الأخلاق أثناء التعامل مع الناس في معترك الحياة. ومنها مخالفة أهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون كما شرع للمسلمين مخالفتهم قربة من القربات كما شرع المسلمين ومخالفتهم قربة من القربات. ومنها أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، كما جاء في المسند عن أبي سعيد مرفوعا: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن النصوص الدالة على عظيم فضل السحور ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا، أي الفرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر أو السحور، أكلة السحر. وهذا أعظم ترغيب وأبلغ حث على ملازمة هذه السنة النافعة المفيدة التي جعلت علامة فارقة بين صوم أهل الحق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبين صوم عباد الهوى والشيطان من أهل الكتاب الذين ضلوا أي في أنفسهم، وأضلوا أي غيرهم، وأضلوا عن سواء السبيل. قوله: ثم السحور صح ما الليل بقي وفات بانشقاق فجر صادق، أي إن ليلة الصيام ظرف يحل فيه الأكل والشرب والجماع، ولا يحرم على الصائم شيء من ذلك ما بقي جزء من الليل. فإذا ذهب الليل وانشق الفجر الصادق، الذي تحل فيه الصلاة أي صلاة الفجر حرم عليه ذلك كله إلى الليل، بدليل قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو الشاهد، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولهذه الأسباب ولهذه الآية سبب نزول ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها أي من الليلة المقبلة عند غروب الشمس، لو أن يأكل عند غروب الشمس إلى صلاة العشاء إلى أذان العشاء. وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل، يعني يلزمه وجوبا ألا يأكل إلى مثلها من غروب الشمس في الليلة التي بعدها. ثم نسخ هذا الحكم بجواز الأكل، فمن نام قبل الغروب وقام بعد المغرب أو بعد العشاء فله أن يفطر ويأكل إلى الفجر. وأن صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام أي للإفطار؟ قالت: لا. وهذا يدل على فقر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكما تقدم في درس سابق. قالت: لا، ولكن انطلقوا فأطلب لك، يبحث لك عن إفطار أو عن أكل، ولكن انطلق فأطلب لك. فغلبته عينه أي قبل الغروب فنام، وجاءته امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ ولأنها تعلم أن من نام قبل الغروب فإنه يلزمه الإمساك إلى غروب الشمس اليوم الثاني. ثم نسخ هذا الحكم: فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار أي من اليوم الثاني غشي عليه أي شدة الجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أي الحادثة، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فإذا نام قبل ذلك فيلزمه الإمساك إلى اليوم الثاني، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجد في ذلك مشقة سواء لشخصنا أو أشخاص، فوجد في ذلك مشقة كبيرة أي بالإمساك الطويل عن الأكل والشرب. متى نام الإنسان قبل الغروب أو أمسك عند صلاة العشاء إلى الغروب في اليوم الثاني. قوله: وبالغروب الفطر حل فاعلمي، ولا تؤخر لظهور الأنجم، وسن في الإفطار أن يعجل، وآخر السحور نصا انجلى. قال شيخنا زيد رحمه الله: أي أنه بمجرد غروب الشمس يحل الفطر للصائم نصا صريحا يجب أن يعلم ويعمل به، بل إن من حق الصائم أن يبادر بالإفطار فور غروب الشمس، ولا يجوز له تأخير الإفطار حتى يظهر له النجم كما صنع اليهود والنصارى الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا. ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرونه أي الإفطار. وعند الحاكم وابن حبان عن سهل بن سعد رضي الله عنه لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم أي خروج النجوم من جهة الشر خاصة. ومثل اليهود في المبالغة أو ويحمل كذلك على الغروب جهة الغرب في تأخير الإفطار الرافضة يعني الشيعة الرافضة روافض فإنهم لا يفطرون مباشرة عند الغروب كحال أهل السنة بل يؤخرون الإفطار إلى أن تظهر النجوم. يقول شيخنا زيد رحمه الله ومثل اليهود في المبالغة في تأخير الإفطار الرافضة فإنهم يؤخرونه الإفطار حتى تظهر النجوم وما ذلك إلا لقلة حظهم من الدين ورغبتهم عن سنة ابتعادهم عن سنة خير المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. وأما السحور فالسنة فيه التأخير لنصوص كثيرة وردت في الإرشاد والترغيب في تعجيل الإفطار وتأخير السحور منها ما رواه أحمد بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ومنها ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة أي صلاة الفجر. قال أنس ثم قلت لزيد أي زيد بن ثابت كم كان بين الأذان أي أذان الفجر والسحور. قال قدر 50 آية أي قدر ما يقرأ السن 50 آية يعني تقارب 10 دقائق تقريبا يعني فيؤخر السحور إلى قبل الأذان الحقيقي الذي يدخل به وقت الفجر 10 دقائق تقريبا هذا وقت السحور لا ما عليه الناس الآن ما يقدمون السحور إلى الساعة 1 أو 2 فيبتلي بطن الإنسان فينام عن صلاة عن قيام الليل وعن صلاة الفجر خاصة. ومن الأدلة على تأخير السحور منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم لأن بلال كان يؤذن الأذان الأول فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم الذي يؤذن الأذان الثاني والذي بعده يصلون الناس الفجر ويجب عليهم الإمساك عند سماع أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن أي لصلاة الفجر أي المقصود أذان الثاني حتى يطلع الفجر أي الفجر الصادق حقيقي. وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الفجر فجران فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيء فليس يحل أي لا تحل به عند سماع صلاة الفجر ولا يحرم على من أراد الصيام أن يمسك لأن هذا يسمى عند أهل العلم بالفجر الكاذب وهو البياض الذي يشق السماء طولا من المشرق إلى جهة المغرب ثم يذهب ذلك الضوء ويأتي الظلام هذا يسمى الفجر الكاذب. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس الفجر فجران فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا ولكن الفجر الذي يستنير أي يظهر على رؤوس الجبال وهو الذي يحرم الشراب أي يحرم الأكل والشرب به لأنه يجب الإمساك عند رؤيته وهو البياض الذي يكون من الشرق إلى من الجنوب إلى الشمال، ويأتي تأتي بعده الشمس. فهذا الذي إذا ظهر فإنه يجب الإمساك عن الطعام والشراب حتى غروب الشمس، وهو الذي تحل به صلاة الفجر. ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال وهو الذي يحرم الشراب أي معه والشرب. فهذه النصوص تدل على مشروعية تعجيل الإفطار عند غروب الشمس بدون تردد ولا شكوك. يعني مثال شخص مثلا قد يكون على ساحل البحر ويرى غروب الشمس، أو في مكان في صحراء مثلا ويرى الشمس تغيب يذهب قرصها، فإنه لا يجب عليه أن ينتظر حتى يسمع الأذان أذان المغرب، لأنه يرى الشمس قد غربت، فله أن يفطر وله أن يصلي المغرب. فهذه النصوص تدل على مشروعية تعجيل الإفطار عند غروب الشمس بدون تردد ولا شكوك، كما تدل على مشروعية تأخير السحور إلى آخر جزء من الليل لما في ذلك من المصالح المتعددة، ولو لم يكن فيها إلا إحياء السنة ومخالفة الغلاة من أهل الكتاب والرافضة لكفى بذلك مصلحة وخيرا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وسن فطره على التمر إذا كان وإلا الماء طهور وإلا الماء طهور فخذا. وسن فطره على التمر إذا كان وإلا الماء طهور فخذا. وسن في الفطر الدعاء بما ورد، الدعوة الصائم فيه لا ترد. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذين البيتين بيان سنتين من سنن الصوم النافعة. الأولى منهما الفطر على التمر إن وجد، فإن لم يوجد فعلى حسوات من ماء فإنه طهور، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي أي يصلي المغرب على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات فتميرات، يعني قليل من التمر. فإن لم يكن تميرات يعني لم يجد تمر، حسى حسوات من ماء، وله أن يفطر على غيرها مما أحله الله عز وجل مما يوجد في هذا العصر من أنواع الأطعمة والأشربة. وإن لكن السنة هو هذا، أن يبدأ الإنسان برطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد يشرب ماء. ففي هذا النص دليل صريح على استحباب الفطر على الرطب إن وجد، لأنه أفضل من اليابس أي أفضل من التمر، وأفضل من ما يسمى عندنا بالقسب أو الرطب لكنه قاسي. فإن لم يوجد رطب فعلى التمر، فإن لم يوجد رطب ولا تمر فيستحب للصائم أن يفطر على حسوات من ماء. ومثل حديث أنس في الدلالة ما رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على ماء، فإن الماء طهور أي للمعدة وكل شيء. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله علة مشروعية الإفطار على التمر، فقال: وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم. وهذا أحسن ما قيل في بيان وجه الحكمة أي من مشروعية أكل التمر. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قلت ولعل قائلا يقول إذا كانت العلة هي الحلاوة، يعني في تقديم التمر في الأكل في الإفطار، وهي توجد في التمر وغيره، بل ربما يكون وجودها في غيره أبلغ أي أكثر، فهل من اختار لفطره نوعا من أنواع الحلويات يكون مصيبا للسنة أم لا؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: والجواب أنه لم يكن مصيبا للسنة، وإنما السنة في التقيد بفعل ما أرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أرشدنا إلى الرطب فالتمر، وعند عدمهما أي الرطب والتمر إلى الماء نشرب ماء، وعند عدمهما إلى الماء فإنه طهور. وتعليل مشروعية الإفطار على الرطب والتمر بأنه حلو سبيله الاجتهاد وليس من العلل المنصوص عليها من الشارع صلى الله عليه وسلم، فليعلم ذلك، يعني على المسلم أن يتبع، ولا يشترط في اتباعه أن يعرف العلة فيما أمر الله تعالى به أو ما نهى الله تعالى عنه، بل يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإن عرف العلة فهذا تزيد إيمان على إيمانه، وإن لم يعرف فإنه يسعه ما وسع قبله من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم الذين تعبدوا الله تعالى بدون معرفة العلل. وقد أشار الناظر إلى هذه السنة بقوله: وسن فطره على التمر إذا كان وإلا الماء طهور فخذا. والسنة الثانية، السنة الأولى هي الفطر على تمر، فإن لم يوجد تمر فماء، أو رطب فإن لم يوجد رطب فتمر، فإن لم يوجد تمر فماء. السنة الثانية وكذلك يشرع أكل التمر عند السحور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. والسنة ففيه مادة غذائية تفيد الإنسان وفي الصبر على الجوع والعطش إلى الغروب ما لا يوجد في غيره. والسنة الثانية مشروعية الدعاء للصائم على العموم وعند فطره على وجه الخصوص. وقد روى الترمذي في جامعه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا طويلا، وفيه: ثلاثة لا ترد دعوتهم، أي دعاؤهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل فوق الغمام السحاب وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أي المظلوم. وأما الدعاء عند الإفطار فقد جاء فيه أحاديث بعضها ضعيف وبعضها حسن، كحديث مروان بن مقفع قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته، أي بأصابع يديه، فيقطع ما زاد عن الكف، يعني شعر ما زاد عن قبضة الكف اقطعها، فيقطع ما زاد عن الكف. قال: طيب، في هذا المسألة يعني المقدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في إحياء اللحية، في إعفاء اللحية وجز الشارب، فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف قول الصحابي وفعل الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فالمقدم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، سواء في مسألة اللحية أو غيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال، أي دعا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: وسن في الفطر الدعاء بما ورد، الدعوة الصائم فيه لا ترد. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد نهى النبي عن الوصال، أي صوم الأيام مع الليالي، مع فعله له للحرمة ذا النهي، لكن رحمة بالأمة، مع فعله له لا للحرمة ذا النهي لكن رحمة بالأمة. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذين البيتين بيان مسألة واحدة من مسائل الصوم، وهي مسألة الوصال في الصوم، وهو ترك ما يفطر بالنهار عمدا في ليالي الصيام، وقد عرفه الناظم بقوله صمول أيام مع الليالي، يعني إذا غربت الشمس فإنه لا يفطر بل يستمر في صيامه إلى السحر، هذا يسمى وصال، أو لا يفطر عند السحر وإنما يصل يوم مع يوم آخر، هذا يسمى وصال. وقد اختلف العلماء في حكمه، حكم الوصال، على ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق ورجحه ابن القيم، وشهد له أنه أعدل الأقوال وهو التفصيل، فقالوا إنه جائز إلى السحر. القول الأول بجواز الوصال إلى السحر، يعني لا يفطر عند الغروب وإنما يواصل الصيام إلى أذان الفجر الأول. فقالوا إنه جائز إلى السحر، مع أن الأولى تركه، أي ترك الوصال والاكتفاء بالإفطار عند الغروب، مع أن الأولى تركه تحقيقا لتعجيل الإفطار ومكروه بأكثر من يوم وليلة، لما روى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فالسنة إذا من أراد أن يواصل فليواصل إلى أذان الفجر الأول من اليوم الثاني. القول الثاني الجواز، أيوة جواز الوصال اليوم مع اليوم الآخر مع القدرة عليه، الجواز مع القدرة عليه الوصال، واختاره جمع من السلف كعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي نعم الذي يعرفه عبد الرحمن بن أبي أنعم وإبراهيم بن زيد التميمي وأبي الجوزاء. قد استدلى هؤلاء بمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، أي هلال يحل شوال، احتمل هلال شوال. لكن يرد على هؤلاء بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما ثم يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم الوصال في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاص، فلو أن يواصل يوم واليومين والثلاثة بدون أن يأكل في السحر، وما غيره فلا يجوز له أن يواصل إلا إلى السحر فقط، أما بعده لا، بدون أكل يواصل اليوم الأول مع الثاني أو الثاني مع الثالث، هذا منهي عنه. ويكره. القول الثالث في الوصال، حكم الوصال التحريم مطلقا سواء واصل إلى السحر أو واصل إلى اليوم الثاني. وقد ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى من الله عز وجل. وجه الاستدلال هنا، ووجه الاستدلال عند هؤلاء أن النهي يقتضي التحريم، أي النهي عن الوصال يقتضي التحريم، واعتذروا عن مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقالوا إنه لم يقصد به التقرير وإنما قصد به التنكيل كما هو معلوم من ألفاظ الحديث، فحين نهاهم فلم ينتهوا، أي حين نهاهم عن الوصال لم ينتهوا، لم يتركوا الوصال بل ألحوا في الطلب، واصل بهم لتأكيد النهي والزجر وبيان الحكمة من نهيهم بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. وبعد بيان هذا يحصل منهم الإقلاع عنه وهو المطلوب. قلته اعتذار وجيه وتعليل مقبول، ودل على وجاهته وقبوله ألفاظ الأحاديث المضيئة فليتأمل. أما بالنسبة، يقول شيخنا زيد رحمه الله، أما بالنسبة لوصال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر مشروع، لأنه من خصائصه لوجود القدرة منه عليه، ولعانة الخاصة من الله لنبيه حيث يبيت يطعمه ويسقيه ربه عز وجل بما يجد من لذة مناجاة ربه وسرور نفسه بذلك اللقاء الذي يحصل بين الله وبين خليله محمد صلى الله عليه وسلم. وحيث ثبت أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لنا إلى التأسي به، فيه، وإنما التأسي به فيما عدا الخصائص. وسر نهيونا عن الوصال إنما هو رحمة من رحمة بنا، لئلا يفرض على الأمة ما يشق عليها فلا تطيع فلا تطيقه، بل تعجز عن القيام به فتتعرض للعقوبات التي تترتب على ترك الفرائض والواجبات. الحمد لله الذي رحمنا وعافانا ولم يكلفنا من الأعمال ما يعنتنا يشق علينا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الصيام من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدقلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في باب فضل السحور وتأخيره وتعجيل الفطر، قال الشيخ حافظ رحمه الله: والفطر والسحور فيهما أتى فضل عن الرسول نصا ثبت قولا وفعلا آمرا مرغبا، فلا تكن عما ارتضاه راغبا. ثم السحور صح مع الليل بقي، وفات بانشقاق فجر صادق، وبالغروب الفطر حل فاعلم، ولا تؤخر لظهور الأنجم. وسن في الإفطار أن يعجل وأخر السحور نصا انجلى. يقول شيخنا زيد رحمه الله: هذه الأبيات تتعلق بمشروعية السحور والإفطار وبيان الآداب التي ينبغي أن يلتزمها المسلم حيال سحوره وإفطاره. ففي قوله: والفطر والسحور فيهما أتى فضل عن الرسول نصا ثبت قولا وفعلا آمرا مرغبا، فلا تكن عما ارتضاه راغبا، أي أنه قد ورد في نصوص السنة الصحيحة القولية والفعلية فضل عظيم في أكلة السحور والإفطار، وبأساليب متنوعة: ترغيبا وترهيبا، ترغيبا في الفعل وترهيبا من التساهل والترك. فمن تلك النصوص ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ففي هذا الحديث الترغيب في التماس هذه البركة التي يمكن أن تحصل من جهات متعددة، بل وتكون حسية ومعنوية. فمنها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياؤها، وكفى بذلك بركة وفضلا. ومنها التقوي بأكلة السحور على القيام بوظائف النهار بارتياح ونشاط. ومنها مدافعة ما يسببه الجوع من سوء الأخلاق أثناء التعامل مع الناس في معترك الحياة. ومنها مخالفة أهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون كما شرع للمسلمين مخالفتهم قربة من القربات ومنها أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، كما جاء في المسند عن أبي سعيد مرفوعا: السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن النصوص الدالة على عظيم فضل السحور ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا، أي الفرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أو السحور، أكلة السحر. وهذا أعظم ترغيب وأبلغ حث على ملازمة هذه السنة النافعة المفيدة التي جعلت علامة فارقة بين صوم أهل الحق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبين صوم عباد الهوى والشيطان من أهل الكتاب الذين ضلوا وأضلوا أي في أنفسهم وأضلوا أي غيرهم وأضلوا عن سواء السبيل. قوله: ثم السحور صح ما الليل بقي وفات بانشقاق فجر صادق فصادقي، أي إن ليلة الصيام ظرف يحل فيه الأكل والشرب والجماع، ولا يحرم على الصائم شيء من ذلك ما بقي جزء من الليل. فإذا ذهب الليل وانشق الفجر الصادق الذي تحل فيه الصلاة أي صلاة الفجر حرم عليه ذلك كله إلى الليل، بدليل قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو الشاهد، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولهذه الأسباب ولهذه الآية سبب نزول ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها أي من الليلة المقبلة عند غروب الشمس، لو أن يأكل عند غروب الشمس إلى صلاة العشاء إلى أذان العشاء. وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل، يعني يلزمه وجوبا ألا يأكل إلى مثلها من غروب الشمس في الليلة التي بعدها. ثم نسخ هذا الحكم بجواز الأكل، فمن نام قبل الغروب وقام بعد المغرب أو بعد العشاء فله أن يفطر ويأكل إلى الفجر. وأن صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام أي للإفطار؟ قالت: لا. وهذا يدل على فقر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكما تقدم في درس سابق. قالت: لا، ولكن انطلقوا فأطلب لك، يبحث لك عن إفطار أو عن أكل، ولكن انطلق فأطلب لك. فغلبته عينه أي قبل الغروب فنام، وجاءته امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ ولأنها تعلم أن من نام قبل الغروب فإنه يلزمه الإمساك إلى غروب الشمس اليوم الثاني. ثم نسخ هذا الحكم: فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار أي من اليوم الثاني غشي عليه أي شدة الجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أي الحادثة، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فإذا نام قبل ذلك فيلزمه الإمساك لليوم الثاني. فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجد في ذلك مشقة. سواء لشخصنا أو أشخاص، فوجد في ذلك مشقة كبيرة، أي بالإمساك الطويل عن الأكل والشرب. متى نام الإنسان قبل الغروب أو أمسك عند صلاة العشاء إلى الغروب في اليوم الثاني. قوله: وبالغروب الفطر حل فاعلمي، ولا تؤخر لظهور الأنجم، وسن في الإفطار أن يعجل، وآخر السحور نصا انجلى. قال شيخنا زيد رحمه الله: أي أنه بمجرد غروب الشمس يحل الفطر للصائم نصا صريحا، يجب أن يعلم ويعمل به، بل إن من حق الصائم أن يبادر بالإفطار فور غروب الشمس، ولا يجوز له تأخير الإفطار حتى يظهر له النجم، كما صنع اليهود والنصارى الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرونه أي الإفطار. وعند الحاكم وابن حبان عن سعد بن سعد رضي الله عنه: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، أي خروج النجوم من جهة الشر خاصة. ومثل اليهود في المبالغة أو ويحمل كذلك على الغروب جهة الغرب، ومثل اليهود في المبالغة في تأخير الإفطار الرافضة، يعني الشيعة الرافضة روافض، فإنهم لا يفطرون مباشرة عند الغروب كحال أهل السنة، بل يؤخرون الإفطار إلى أن تظهر النجوم. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ومثل اليهود في المبالغة في تأخير الإفطار الرافضة، فإنهم يؤخرونه الإفطار حتى تظهر النجوم، وما ذلك إلا لقلة حظهم من الدين ورغبتهم عن سنة ابتعادهم عن سنة خير المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. وأما السحور فالسنة فيه التأخير لنصوص كثيرة وردت في الإرشاد والترغيب في تعجيل الإفطار وتأخير السحور، منها ما رواه أحمد بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ومنها ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، أي صلاة الفجر. قال أنس: ثم قلت لزيد، أي زيد بن ثابت: كم كان بين الأذان، أي أذان الفجر والسحور؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ يصير 50 آية، يعني تقارب 10 دقائق تقريبا، يعني فيؤخر السحور إلى قبل الأذان الحقيقي الذي يدخل به وقت الفجر ل10 دقائق تقريبا، هذا وقت السحور. لا ما عليه الناس الآن ما يقدمون السحور إلى الساعة 1 أو 2، فيبتلي بطل الإنسان فينام عن صلاة عن قيام الليل وعن صلاة الفجر خاصة. ومن الأدلة على تأخير السحور منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم، لأن بلال كان يؤذن الأذان الأول، فإنه ينادي بليل: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم الذي يؤذن الأذان الثاني والذي بعده يصلون الناس الفجر ويجب عليهم الإمساك عند سماع أذانه، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أم مكتوم، فإنه لا يؤذن أي لصلاة الفجر أي المقصود أذان الثاني حتى يطلع الفجر أي الفجر الصادق حقيقي. وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفجر فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيء، فليس يحل أي لا تحل به عند سماع صلاة الفجر، ولا يحرم على من أراد الصيام أن يمسك، لأن هذا يسمى عند أهل العلم بالفجر الكاذب، وهو البياض الذي يشق السماء طولا من المشرق إلى جهة المغرب، ثم يذهب ذلك الضوء ويأتي الظلام، هذا يسمى الفجر الكاذب. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس: الفجر فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر الذي يستنير أي يظهر على رؤوس الجبال وهو الذي يحرم الشراب أي يحرم الأكل والشرب به، لأنه يجب الإمساك عند رؤيته، وهو البياض الذي يكون من الشرق إلى من الجنوب إلى الشمال وتأتي بعده الشمس، فهذا الذي إذا ظهر فإنه يجب الإمساك عن الطعام والشراب حتى غروب الشمس، وهو الذي تحل به صلاة الفجر. ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال وهو الذي يحرم الشراب أي معه والشرب، فهذه النصوص تدل على مشروعية تعجيل الإفطار عند غروب الشمس بدون تردد ولا شكوك. يعني مثال شخص مثلا قد يكون على ساحل البحر ويرى غروب الشمس، أو في مكان في صحراء مثلا ويرى الشمس تغيب يذهب قرصها، فإنه لا يجب عليه أن ينتظر حتى يسمع الأذان أذان المغرب، لأنه يرى الشمس قد غربت، فله أن يفطر وله أن يصلي المغرب. فهذه النصوص تدل على مشروعية تعجيل الإفطار عند غروب الشمس بدون تردد ولا شكوك، كما تدل على مشروعية تأخير السحور إلى آخر جزء من الليل لما في ذلك من المصالح المتعددة، ولو لم يكن فيها إلا إحياء السنة ومخالفة الغلاة من أهل الكتاب والرافضة لكفى بذلك مصلحة وخيرا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وسن فطره على التمر إذا كان وإلا الماء طهور وإلا الماء طهور فخذا، وسن فطره على التمر إذا كان وإلا الماء طهور فخذا، وسن في الفطر الدعاء بما ورد الدعوة الصائم فيه لا ترد. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذين البيتين بيان سنتين من سنن الصوم النافعة، الأولى منهما الفطر على التمر إن وجد، فإن لم يوجد فعلى حسوات من ماء فإنه طهور، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي أي يصلي المغرب على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات فتميرات، يعني قليل من التمر، فإن لم يكن تميرات يعني لم يجد تمر حسى حسوات من ماء، وله أن يفطر على غيرها مما أحله الله عز وجل مما يوجد في هذا العصر من أنواع الأطعمة والأشربة. ولكن السنة هو هذا، أن يبدأ الإنسان برطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد يشرب ماء. ففي هذا النص دليل صريح على استحباب الفطر على الرطب إن وجد، لأنه أفضل من اليابس أي أفضل من التمر، وأفضل من ما يسمى عندنا بالقسب أو رطب لكنه قاسي، فإن لم يوجد رطب فعلى التمر، فإن لم يوجد رطب ولا تمر فيستحب للصائم أن يفطر على حسوات من ماء. ومثل حديث أنس في الدلالة ما رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على ماء، فإن الماء طهور، أي للمعدة وكل شيء. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله علة مشروعية الإفطار على التمر، فقال: وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم، وهذا أحسن ما قيل في بيان وجه الحكمة أي من مشروعية أكل التمر. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قلت ولعل قائلا يقول: إذا كانت العلة هي الحلاوة، يعني في تقديم التمر في الأكل في الإفطار، وهي توجد في التمر وغيره، بل ربما يكون وجودها في غيره أبلغ أي أكثر، فهل من اختار لفطره نوعا من أنواع الحلويات يكون مصيبا للصلة أم لا؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: والجواب أنه لم يكن مصيبا للسنة، وإنما السنة في التقيد بفعل ما أرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرشدنا إلى الرطب فالتمر، وعند عدمهما أي الرطب والتمر إلى الماء نشرب ماء، وعند عدمهما إلى الماء فإنه طهور. وتعليله: وتعليل مشروعية الإفطار على الرطب والتمر بأنه حلو سبيله الاجتهاد، وليس من العلل المنصوص عليها من الشارع صلى الله عليه وسلم، فليعلم ذلك، يعني على المسلم أن يتبع، ولا يشترط في اتباعه أن يعرف العلة فيما أمر الله تعالى به أو ما نهى الله تعالى عنه، بل يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإن عرف العلة فهذا تزيد إيمان على إيمانه، وإن لم يعرف فإنه يسعه ما وسع قبله من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم الذين تعبدوا الله تعالى بدون معرفة العلل. وقد أشار الناظر إلى هذه السنة بقوله: وسن فطره على التمر إذا كان، وإلا الماء طهور فخذا. والسنة الثانية، السنة الأولى هي الفطر على تمر، فإن لم يوجد تمر فماء، أو رطب، فإن لم يوجد رطب فتمر، فإن لم يوجد تمر فماء. السنة الثانية وكذلك يشرع أكل التمر عند السحور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. والسنة ففيه مادة غذائية تفيد الإنسان وفي الصبر على الجوع والعطش إلى الغروب، ما لا يوجد في غيره. والسنة الثانية مشروعية الدعاء للصائم على العموم وعند فطره على وجه الخصوص. وقد روى الترمذي في جامعه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا طويلا، وفيه: ثلاثة لا ترد دعوتهم، أي دعاؤهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل فوق الغمام السحاب، وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أي المظلوم. وأما الدعاء عند الإفطار فقد جاء فيه أحاديث بعضها ضعيف وبعضها حسن، كحديث مروان بن مقفع قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته، أي بأصابع يديه، فيقطع ما زاد عن الكف، يعني شعر ما زاد عن قبضة الكف يقطعها، فيقطع ما زاد على الكف. قال: طيب، في هذا المسألة يعني المقدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في إحياء اللحية، في إعفاء اللحية وجز الشارب، فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف قول الصحابي وفعل الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فالمقدم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، سواء في مسألة اللحية أو غيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال أي دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. وإلى هذا أشار الناظم بقوله وسنة في الفطر الدعاء بما ورد، الدعوة الصائم فيه لا ترد. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وقد نهى النبي عن الوصال أي صوم الأيام مع الليالي مع فعله له للحرمة ذا النهي لكن رحمة بالأمة قل شيخنا زيد رحمه الله في هذين البيتين بيان مسألة واحدة من مسائل الصوم، وهي مسألة الوصال في الصوم، وهو ترك ما يفطر بالنهار عمدا في ليالي الصيام. وقد عرفه الناظم بقوله صوموا الأيام مع الليالي، يعني إذا غربت الشمس فإنه لا يفطر بل يستمر في صيامه إلى السحر، هذا يسمى وصال، أو لا يفطر عند السحر وإنما يصل يوم مع يوم آخر، هذا يسمى وصال. وقد اختلف العلماء في حكم الوصال على ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق ورجحه ابن القيم، وشهد له أنه أعدل الأقوال وهو التفصيل، فقالوا إنه جائز إلى السحر. القول الأول بجواز الوصال إلى السحر، يعني لا يفطر عند الغروب وإنما يواصل الصيام إلى أذان الفجر الأول، فقالوا إنه جائز إلى السحر، مع أن الأولى تركه أي ترك الوصال والاكتفاء بالإفطار عند الغروب، مع أن الأولى تركه تحقيقا لتعجيل الإفطار ومكرهم بأكثر من يوم وليلة، لما روى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا وأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر. فالسنة إذا من أراد أن يواصل فليواصل إلى أذان الفجر الأول من اليوم الثاني. القول الثاني الجواز أي جواز الوصال اليوم مع اليوم الآخر مع القدرة عليه، الجواز مع القدرة عليه الوصال، واختاره جمع من السلف كعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي نعم الذي يعرفه عبد الرحمن بن أبي أنعم وإبراهيم بن زيد التميمي وأبي الجوزاء، قد استدلى هؤلاء بمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، أي هلال شوال، احتمل هلال شوال. لكن يرد على هؤلاء بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما ثم يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم الوصال في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاص، فلو أن يواصل اليوم واليومين والثلاثة بدون أن يأكل في السحر، وأما غيره فلا يجوز له أن يواصل إلا إلى السحر فقط، أما بعده لا، بدون أكل يواصل اليوم الأول مع الثاني أو الثاني مع الثالث، هذا منهي عنه. ويكره. القول الثالث في الوساطة، حكم الوساطة التحريم مطلقا سواء واصل إلى السهر أو واصل إلى اليوم الثاني. وقد ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى من الله عز وجل. ووجه الاستدلال هنا ووجه الاستدلال عند هؤلاء أن النهي يقتضي التحريم، أي النهى عن الوصال يقتضي التحريم. واعتذروا عن مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقالوا إنه لم يقصد به التقرير وإنما قصد به التنكيل كما هو معلوم من ألفاظ الحديث. فحين نهاهم فلم ينتهوا، أي حين نهاهم عن الوصال لم ينتهوا، لم يتركوا الوصال، بل ألحوا في الطلب، واصل بهم لتأكيد النهي والزجر وبيان الحكمة من نهيهم بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. وبعد بيان هذا يحصل منهم الإقلاع عنه وهو المطلوب. قلت هو اعتذار وجيه وتعليل مقبول، ودل على وجاهته وقبولها ألفاظ الأحاديث المضيئة فليتأمل. أما بالنسبة، يقول شيخنا زيد رحمه الله، أما بالنسبة لوصال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر مشروع، لأنه من خصائصه لوجود القدرة منه عليه، ولعانة الخاصة من الله لنبيه حيث يبيت يطعمه ويسقيه ربه عز وجل بما يجد من لذة مناجاة ربه وسرور نفسه بذلك اللقاء الذي يحصل بين الله وبين خليله محمد صلى الله عليه وسلم. وحيث ثبت أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لنا إلى التأسي به، أي التأسي به فيه، وإنما التأسي به فيما عدا الخصائص. وسر نهينا عن الوصال إنما هو رحمة من رحمة بنا، لئلا يفرض على الأمة ما يشق عليها فلا تطيقه، بل تعجز عن القيام به فتتعرض للعقوبات التي تترتب على ترك الفرائض والواجبات. الحمد لله الذي رحمنا وعافانا ولم يكلفنا من الأعمال ما يعنتنا يشق علينا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.